أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في البعد الثاني من البحث، أعني الأدلة التي يمكن أن تذكر لإثبات عدم أمية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر صاحب الكتاب 7 أدلة في هذا الموضوع. نتناول هذه الأدلة 7 وما سجل عليها من إشكالات وتقييمنا لها. طبعا هذا لا يعني أننا في صدد بيان التحقيق النهائي للمسألة، وإنما نحن الآن في المرحلة الثانية. احنا قلنا هناك أدلة ذكرت على أمية النبي من القرآن والسنة والتاريخ وكلمات المستشرقين، وأن المقام الثاني ما ذكر من أدلة إثبات عدم أمية النبي الأكرم، وسنذكر في المقام 7 أدلة. والمقام الثالث هو التحقيق الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة. أما ما ذكر من أدلة في هذا المضمار، الدليل الأول الذي ذكر في هذا الباب وهو مركب من مقدمتين: طلب العلم كمال، ولا مجال لرفع اليد عن هذه القضية. طلب العلم بمعنى القراءة والكتابة، وليس المقصود من طلب العلم العلوم الحضورية أو الصور الذهنية أو نحو ذلك، تلك كمالات أخرى. الكلام الآن في القراءة والكتابة. طلب العلم كمال، وكان أبو طالب حريص على أن يوفر لمن يعتني بهم طلب العلم وتحقيق ذلك الكمال. لذا في الوثائق التاريخية أن علي عليه السلام وأن مجموعة من أولاد أبو طالب كجعفر مثلا كانوا يحسنون القراءة والكتابة، فلم يكن أبو طالب في فضاء غير فضاء دفع أولاده إلى القراءة والكتابة. فإذا كان حريص أبو طالب على القراءة والكتابة لأولاده، فهو حريص بطريق أولى لربيبه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدليل. الدليل مركب من مقدمة تاريخية، وثيقة تاريخية، ومقدمة قضية العقل العملي. قضية تاريخية ثبت أن بعض أولاد أبو طالب يقرؤون ويكتبون. قضية الخاضعة للعقل العملي أنه قضية الكتابة والقراءة كمال، فلا بد أن يكون أبو طالب كما هو حريص على أن يعلم أولاده كذلك حريص على أن يعلم ماذا. هذا هو حاصل الدليل الذي ذكر في المقام. نوقش هذا الدليل من قبل البعض. أكو مناقشة في أفق العقل العملي. طبعا تارة المناقشة في مقتضي هذا الحكم العقل العملي، وأخرى المناقشة في هذا العقل العملي في مانعية هذا العقل وإن المقتضي تام، وثالثا في الوثيقة التاريخية وفي أولوية هذا القياس. بكل هذا قد نوقش مثلا المناقشة الأولى، نحن لا نلتزم بأن القراءة والكتابة كمال. القراءة والكتابة كمال حيث لا قراءة القراءة والكمال أو الكتابة كمال مطلق، وإنما هو حيث، يعني شنو حيث؟ حيث لا سبيل للوصول إلى الحقائق إلا عن طريق القراءة والكتابة، فمن يفقد القراءة والكتابة فإنه سيفقد معرفة الحقائق. فليس الكمال لنفس القراءة والكتابة، نفس القراءة ليس كمالا، نفس الكتابة ليس كمالا. وإلا لو افترضنا أن إنسان يقرأ ويكتب لكنه لم ينال الحقائق، هل في هذا الفعل في حد نفسه كمال؟ ينعت بالكمال، يوصف بالكمال العقل العملي، أم أن يعني هل هو له الموضوعية أم أنه هو طريق للمعارف؟ فلو قدر أن هناك وجود يمكن أن ينال الحقائق والمعارف عن طريق غير طريق القراءة والكتابة، هل أيضا أننا نقول بأن القراءة والكتابة حسنا على أساس ميزان العقل العملي وكمال، أم أنه ليس بحسن وكمال؟ ليس بحسن وكمال يعني مو أنه قبيح، وإنما هو خاضع للوجوه والاعتبارات. فهل موردنا مثل العدل الذي يكون الحسن فيه حسن ذاتي، أم مثل الصدق الذي يكون فيه حسنه حسن اقتضائي، أم يكون مثل ضرب اليتيم الذي يكون حسنه خاضعا بحسب الوجوه والاعتبارات؟ صاحب الإشكال يريد أن يدعي هذه الدعوة، أن القراءة والكتابة بما لها من الموضوعية لا تستدعي الحسن العملي، وإنما القراءة والكتابة إنما تكتسب الحسن فيما إذا كان السبيل للوصول إلى ماذا؟ إلى المعارف. وما لم تكن سبيل للوصول إلى المعارف لا تكون حسنة. وبما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عنده سبيل أكثر ناصع من القراءة والكتابة لمعرفة الحقائق، ألا وهو الوحيانية، فإنه حينئذ لا يعلم بأن القراءة والكتابة كمال. هذا الإشكال الأول على هذه النظرية. الإشكال الثاني على هذه النظرية، سلمنا أن القراءة والكتابة حسنة، لكن حسنها حسنا اقتضائيا وليس بحسنا عدليا. والحسن الاقتضائي يعني شنو؟ يعني يمكن أن يستثنى. فرق بين الحسن الذاتي والحسن الاقتضائي أن الحسن الذاتي آبي عن ماذا؟ عن الاستثناء. العدل حسن ولا يمكن أن يقال إلا في المولد الفلاني فهو ليس بحسن. العدل حسن على كل حال ولا مجاب عن الاستثناء، والظلم قبيح على كل حال آب عن الاستثناء، بخلاف الصدق فإن الصدق حسن لكن حسنه ماذا؟ حسن يمكن في فرضه الاستثناء اقتضائي، يعني يمكن في فرضه لولا المانع. اقتضائي يعني شنو؟ يعني لولا المانع، فإن وجد المانع فلا يكون هذا حسن. فلو كان الصدق موجب إلى هلاك إنسان مؤمن التزمنا أن هذا ليس بالحسن. الصدق الذي يستلزم، لذا قال الصدق حسن إلا إذا كان فيه هلاك المؤمن فهو ليس بحسن، والكذب قبيح إلا إذا كان فيه ماذا؟ إصلاح ذات البين فإنه. فلنقل في مقامنا القراءة والكتابة حسنة اقتضاء، يعني إلا إذا كان هناك مانع. وقد يقال بوجود هذا المانع، ألا وهو ماذا هذا المانع؟ أنه حتى لا يكون، ما أقول توقف المعجزة على ذلك، لا، لئلا نعطي فرصة لأن يرتاب بعض المرتابون، لأن يرتاب بعض المرتابون، حيث أنه إذا كان النبي يقرأ ويكتب فيه مجال لارتياب البعض، وأنه قد قرأ الكتب السماوية وتلا علينا بعض أساطير الأولين، فيكون حينئذ مورده موردا اقتضائيا. فنسلم أن القراءة والكتابة حسنة إلا في حق النبي، فليس فيها حسن، وذلك لوجود المانع، وذلك لوجود المانع. هذا اثنين. أو لا نفترض المانعية من جهة ماذا؟ من جهة ارتياب المرتابين، وإنما نفترض المانعية بلسان آخر. شوف اللسان الآخر بارتياب المرتابين، وهذا غير الأول. القراءة والكتابة حسنة إلا إذا كان هناك مانع، وفي حق النبي يوجد مانع، فيما إذا فرضنا أن الذي يقرأ، أن الذي يعلم النبي هو إنسان بشري، لأن أبو طالب كان يتوسم في شخصية النبي الأكرم سمات الأنبياء، وسمة النبي تمنع من لزوم افتراض وجود ماذا؟ معلم على رأسه يتنافر. فحتى لو عد كمال، لكنه إذا كان كمالا يستدعي وجود ماذا؟ وجود آمرية فوقية ووجود معلم فوقه، فإن هذا لا يمكن أن يثبت في حق ماذا؟ طبعا هذه كبرى، هذه كبرى، كبرى جنو أن النبي الأكرم، الأنبياء لا ينبغي أن يكونوا متعلمين من البشر، لأنه في نفس التعلم من البشر منقصة تسيء في مقام النبوة، وتكون ناقضة لبعض الأغراض في النبوة. إذا سلمنا هذه الكبرى وأن الأنبياء لا يمكن أن يكونوا متعلمين لمعلومات سواء كانت في القراءة والكتابة أو نحو القراءة والكتابة، بناء على أن المعلم بشري وليس المعلم الله عز وجل، هذه الشبهة بناء على هذا. هذا لون آخر من إبراز المانعية، هذا غير اللون الأول. اللون الأول لارتاب مبطلون، هذا لماذا؟ لئلا يكون هناك ولاية تعليمية من البشر على النبي الأكرم. هل مقدار نحن نمنعه؟ إذا واحد قال نمنعه، هذا كلام، يعني هل يمكن للنبي أن يتعلم من شخص نظرية فيزيائية، نظرية كيميائية، أم لا يمكن أن النبي أن يتعلم؟ النبي ممنوع عليه أن يكون عنده معلم بشري، لأنه يتنافى مع، يكون نقضا للغرض. لابد هو أن يكون الفرد الأوحدي في كل علم وفي كل فن وفي كل أمر، ولا مجال لأن يكون في مجال هو ليس الأكمل، هو الأكمل في جميع الجهات. هذا رأيي. مقابل رأي آخر، هو أكمل في مجال مشروع، وأما في غير مشروع مو بالضروري أن يكون شنو أكمل. في دائرة مشروع لا بد أن يكون أكمل، أما في دائرة غير مشروع لا يكون. هذا المناقشة الثانية. تفضل.
العفو سمحت في محله في بعض التحسين والتقوية ذكروا أن مسألة حسن الكذب في واقعة معينة، الذي ذكروا واقعة النبي مثلا إنقاذ نبي أو ذلك، حسن الكذب أو قبح الصدق لا يصير الكذب حسنا في حد ذاته، ولا يصير الصدق في حد ذاته فبها.
ما قلنا في حد ذاته، من اللي بالحاضر القضية الخارجية، من ادعى بالحق؟ قلت الصدق حسن له افتضاء حسن، إلا أنه قابل للتخصيص، إلا أنه قابل للتخصيص ولو في المواقف الخاصة. ما قلنا قلنا القراءة والكتابة حسنة إلا إذا كان هناك مانع فلا يكون في حق هذا حسن. هذا بس لأن هذا ما ادعينا نفس الشيء استثناء بس لذا أنا أكلم أن الاقتضاء يمكن في حقه الاستثناء، العلية لا يمكن في حقه الاستثناء. هذا فنحن إذا قلنا أن موردنا القراءة والكتابة حسنة حسنا اقتضائيا يعني يمكن أن تستثنى، طبعا استثناء لا بد له من مبرر. ما هو مبرر؟ إما أثياب المبطلون، وإما أنه لأجل أن لا يكون هناك مراعي ومعلم وآمر وفوقية على الرسول الأكرم بناء على تلك الكبرى، ممنوعية أن يكون هناك راعي على النبي الأكرم في كل المجالات. هذا بعد بحث، هذا أنا هل لا بد أن يكون النبي هو الأول في كل شيء أم أن النبي هو الأول مو في كل شيء وإنما في الأشياء التي ترتبط في ماذا؟ في مشروعه يعني هداية البشر. نظير هذا الإشكال يقال أنه القرآن هل هو فيه تبيان لكل شيء أو تبيان لكل شيء من حيث مشروعه يعني مشروع الهداية ياهو من هذا أو ذاك. على أي حال هذا لا بد أن نبحثه، معنى أن النبي لا بد أن يكون متلبسا بصفات الكمال، ودل الدليل العقلي على ضرورة تلبس النبي بصفات الكمال لئلا يلزم نقض الغرض. نقض الغرض يتم حتى ولو كان غير عالم في بعض الأمور أو لا يعد عدم تعلمه في بعض الأمور نقضا للغرض. هذا بحث آخر. طبعا كلامي في صفات. الملاحظة الثالثة أن الذي يمكن أن يقال لم يثبت أن أبو طالب كان وراء تعليم علي عليه السلام وبعض أولاده. هذه المقدمة كل الاستدلال كان ماذا؟ أبو طالب هو الذي باشر في تعليم أمير المؤمنين وفي تعليم أولاده، فنقول إذا هو يعلم هذول أولاده فبطريق أولى يعلم. لم يتضح عندنا في الوثائق التاريخية مؤشر إلى أن ورد عندنا مؤشر إلى أن أبو طالب أن علي بن أبي طالب كان يقرأ ويكتب، طبعا على كلام أنه متى بدأ يقرأ ويكتب. هذا بحث، هل عندنا وثيقة تاريخية تثبت قراءة علي وكتابته قبل البعثة أم أن علي بن أبي طالب بادر بعملية القراءة والكتابة ماذا؟ بعد البعثة عندما توقفت قضايا جوهرية للإسلام على ضرورة أن يتعلم علي بن أبي طالب. خلينا نعبر عن دائرة التسويق، علي بن أبي طالب تصدى لأمر لم يتصدى إليه رسول الله ألا وهو التسويق المهم، فكان لابدية التسويق أن يجب أن يكون معلم يعرف القراءة والكتابة. أما الرسول الأكرم لم يتصدى وإنما اتكأ في موضوع التسويق وأحال أمر التسويق على علي بن أبي طالب. مقصود التسويق يعني مكاتبة الرؤساء، مكاتبة الملوك، مكاتبة العشائر، مكاتبة الكلام. فما مو واضح عندنا أن موضوع علي بن أبي طالب الذي صنعه في عالم القراءة والكتابة أبوه. حتى يقولون إذا أبوه صنع شلون قلبه يمضي يصنع علي وما يصنع رسول الله وهو الذي عاش في كنفي. هذا مو واضح، وبينت أنه قد في الوثيقة التاريخية قد عندنا شيء معاكس لهذا تماما. أن علي بن أبي طالب لم يقرأ ويكتب في زمن قبل البعثة، وإنما قرأ وكتب بعد البعثة، يعني لم يكن لوالده الجو في قراءة الكتاب. فإذا أم والده هو صاحب القراءة سمنه علمه أم به كلام مجال تبع ليه، يعني يمكن هم نفس الشيء. هل يمكن أن يكون للنبي لأمير المؤمنين سلام الله عليه معلم في القراءة والكتابة، أم أن أمير المؤمنين آبي على أن يكون له معلم في أي مجال من المجالات؟ هل يعد وجود كاتب لأن يعد معلم لأمير المؤمنين، هل يعد هذا منقصة أم لا يعد مثل هذه منقصة؟ ثم لو سلمنا أن لم يثبت بل ثبت العكس أن أولاد أبو طالب غير علي بن أبي طالب، لم يثبت عندنا أنهم كانوا يقرؤون هذا حاصل، هذا الشبهة الأولى. وما يرد على الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني هناك وثيقة تاريخية أنه في رحلة من الرحلات سافر أبو سفيان برفقة جعفر. أقول لك مصدر هذه الرحلة بس. سافر الوثيقة السيرة الحلبية، السيرة الحلبية في هذه السيرة الحلبية هكذا ورد أن أبو سفيان وعم النبي العباس سافر في إحدى الرحلات والتقى بهم يهودي وبدأ يسألهم عن خصوصيات النبي بس التفتني بالتقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذا الدليل كيف يكون؟ وفق هذه الوثيقة سأل ذلك اليهودي عم النبي العباس هل النبي يقرأ ويكتب أم لا؟ أما قال أنا جيت أقول لليهودي نعم بس أخاف من أبو سفيان يدخل على الخط ويقول لا وينعكس أمام اليهودي خلافنا، فسكت. طبعا نفترض أن العباس رجل صادق، فلما يقول نعم صحيح هو امتنع عن القول بنعم لوجود مانع وهو أبو سفيان، لكن لما يقول نعم ويقول أنا شيخ أنت تقول نعم وهو الصادق، يعني معناه شنو؟ يعني أن النبي يقرأ ويكتب، أن النبي يقرأ ويكتب، وإلا شنو يقول نعم؟ كيف يمكن أن يقول نعم والنبي لا يقرأ ويكتب؟ فإن نفس قراءة، يعني نفس قول العباس نعم فيه كاشف على أنه النبي كان يقرأ ويكتب، وإلا نتهم العباس بماذا؟ نتهم العباس بأنه كذاب ويقول إيش؟ يقول أنا أقرأ نفس النص على مدى نبتعد عن النص. فقد صحب العباس أبا سفيان في سفر وهناك سأله أحد اليهود أما إذا كان النبي يعرف الكتابة، فقال العباس فأردت أن أقول نعم، فأردت أن أقول نعم، فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويرد علي، فشغلت فقلت لا يكتب، فقلت لا يكتب. هذه هي الوثيقة الثانية والدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على كتابة النبي وقراءة النبي الأكرم. طبعا أخص من المدعى كما هو واضح، لأن الحديث عن السؤال عن ماذا؟ عن الكتابة، بينما حديثنا في الأعم من القراءة والكتابة. هذا الأمر الأول. اثنين، أن العباس في نهاية المطاف ماذا قاله؟ مو سكت،
سيده يكتب قبل
يقرأ يعني يقرأ على الصحف. ها؟
أن يكتب بلا أن يكون قارئ.
إيه. يمكن أن يكتب بلا أن يكون قارئ. القراءة على الصحف. يكتب أنا الآن أجيب لك ورقة قدامك. أقول له ليش؟ ها؟ شلون؟
بدون قراءة ما يكتب.
الآن نفس الشيء. أضرب لك مثال كل السهل. جنابك تكتب لي لغة إنجليزية من دون أن تقرأها. لو ميسي تكتب إنجليزي بدون تقرأ. ما لا هاي كتابة مقطوعة إنجليزية أكتبها من دون أن أقرأها.
إذا نظير يمنع أخذ
من عندك. هي أقول كتابة شنو؟ يعني آخذ أقتبس. 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 كتابة يسموها كتابة. الكتابة أعم من هذا. مو مأخذ فيها. طبعا هذه الوثيقة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن كان أمر الكتابة، فارق الاحتمالين تشوفوا لي، الاحتمال الأول كان أمر القراءة والكتابة كان غير معلوم لدى أبو سفيان، ومعلوم يعني يعلمه العباس لكن لا يعلمه منه أبو سفيان. فإجت الوثيقة هيجي، أنا شلون أقول نعم وأخاف يكذبني أبو سفيان لأنه لا يعلم هذا السر وهو سر من الأسرار. مرة هيجي نفترضه أن القراءة والكتابة كان السر ومن الأسرار، وكان اطلع عليه العباس ولم يطلع عليه أبو سفيان. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أنه ليس سر ولكنه، إذن ليش يكذبه أبو سفيان مع أنه النبي يقرأ ويكتب؟ وذلك لأجل ماذا؟ لأجل بغضه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاحتمال الثاني. صاحب الدعوة شيء يثبت؟ يثبت السرية. أكو كلام إن شاء الله أتعرض إليه غدا إن شاء الله.